من رب العباد بين أن هذا الأمر مستحيل أن يسوي الله تعالى بين من أطاعه وبين من عصاه، لا في العطايا ولا في الأقدار ولا في الألطاف ولا في غيرها. والذي يظن أن الله عز وجل يعامل كل البشر، صحيح كلهم عبيد بلا نزاع، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، فالكل عبيد يرحم ويلطف ويحلم، لكن يقينا ميز بين عبد وعبد، بين عبد أطاعه وعرف طريقه وأدى له حقه ورحم خلقه ورحم عبيده، وبين عبد أساء الأدب إليه وإلى عبيده وأجرم في أرضه وأفسد في أرضه. كيف يسوي بين هذا وذاك؟ الذي يظن أن الله يسوي بين الاثنين أعظم على الله الفرية، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فين عقولكم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال في أخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إزاي نسوي بين هذا ذاك؟ وقال في رابع أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوا المعاصي والذنوب، وهنا دخل حتى على المؤمنين أنفسهم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني هل فكروا أن يسووا بينهم في الحياة أي في الدنيا أو بعد الممات؟ قوله سواء محياهم ومماتهم أي سواء بسواء، كيف نجعل من أطاع كمن عصى؟ كيف نجعل عبد انصاع لأمر الله ونفذ أوامر الله وسعد بأوامر الله وسعد بأحكام الله وأسعد الخلق من حوله وأوقف جرمه وظلمه على الناس، مع آخر اعتدى وظلم وسرق وقتل ونهب؟ كيف يسوي الله بين هذا وذاك؟ أم حسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال وقال تعالى وما يستوي الأعمى البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الذي أحياه الله بوحيه يستوي مع ميت عاش بدون وحيه؟ فعد المحروم من وحيه في عداد الموتى كيف يعامله معاملة الأحياء؟ قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله، واحد له الويل واحد له الشرح. وقال تعالى أو من كان ميتا، أي بدون وحي الله قبل أن ينزل إليه وقبل أن يعرفه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى وما يستوي الأعمى البصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. كل هذه النصوص دلت على أن الله لن يسوي بين من أطاعه وبين من عصاه. بين سنة الله في من أطاع أن الله يعامله معاملة المحب لمن أحب، يبتليه ليرفع شأنه ليرفع قدره ليرفع درجاته ليعلي منزلته عنده في جنته، يرفعه يبتليه ليتضرع إليه ليتوسل إليه ليفزع إليه ليستجيب دعاءه ليحقق أمانيه ليستخرج ما في صدره من خير ومن حب لله ومن حرص على عباد الله ومن حرص على نشر عدل الله ونشر القسط بين عباد الله. كل هذه المعاني مطلوب استخراجها، ولذلك رب العباد بيّن أن حتى هذه الامتحانات التي تقع نوعان وليست نوع واحد، فساق لنا لونين من العذاب أو الامتحان. في عذاب سماه السلف عذاب تذكير، وفي عذاب سموه عذاب تدمير. التذكير ورد على الكل، على المؤمن والعاصي، رب العباد يذكر هذا يذكر ذاك. يذكره ايه؟ الانسان ألف بعض النعم يمتحنه الله في شيء منه حتى يذكر رب ويعرفه ويتضرع اليه ويتوسل اليه ويستغفره ويعرف قدر نعمته ويشكر الله على النعم التي عنده. كل هذه المعاني مطلوبة. وعنها يقول تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. فسماه عذاب وسماه أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى ده أقل بكثير جدا من العذاب الأكبر، العذاب اللي فيه تدمير وإبادة وإنهاء للبشرية أو لجزء من البشرية. ده اسم عذاب تذكير، الغاية منه نص عليها القرآن، هذه واحدة من الغايات. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يبقى مطلوب التوبة والرجوع. يبقى أي لوم من الابتلاء زي ما أخذ دلوقتي الكورونا أذى الكل، لكن الغاية منه إيه؟ آية من آيات الله بالإنزاع، ساقها الله لخلقه تذكيرا وتأديبا لعلهم يرجعون، لعلهم يعرفوا أن لهم رب سيحاسبهم، سيعاقبهم على ظلمهم، على عدوانهم، على قتلهم لخلقه. ما وقع الأعوام الماضية من قتل وتشريد وطرد وسرقة أموال وسلب أموال ونهب ثروات العباد من بعض الدول الظالمة المجرمة والحكومات الظالمة المجرمة شيء يذهل العقل. هل يتخيل عاقل أن الله عز وجل سيترك عباده بهذا الحال؟ لا يتدخل، لا يذكر، لا ينذر الظلمة، لا يخفف الوطأ عن المظلومين. فهذا من باب التذكير، ولذا سموه عذاب تذكير. لذا قال ولنذيقنهم نوع من العذاب. والقرآن ذكر أمثلة لهذا هنوضحها إن شاء الله تعالى. ألوان من هذه الأمثلة أن الإنسان يبتلى في نعمة اعتاد عليها ألفها فيسلبها الله من بأي سبب، قد يكون سبب ظاهري، قد يكون سبب خفي، وارد. والأمة سبقتنا وقع على هذا. فرعون لما جاءه نبي الله موسى وذكره وأنذره ما اتعظ، ذكره بعض الآيات يقول عنها تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان فيضان من الفيضانات، يغرس ثلث البلد، يدمر ثلث ثروة البلد، ويبقى الثلثين يمكن يتوب زي ما بيحصل دلوقتي. صواعق، أعاصير تدمر جزء كبير من البلد، من ثروات الناس، حتى يفيق الناس. فسماها الطوفان. والجراد، والجراد حشرة تحصد مزرع العبد. والجراد طائر يعني مخلوق عجيب سبحان ربي، بل القرآن ضرب به مثلا في القرآن. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لماذا شبهنا بالجراد؟ إيه وجه الشبه بيننا وبين الجراد؟ بيننا وبين الجراد أين وجه الشبه؟ الجراد يعني سبحان الخلاق العليم مخلوق عجيب لا يسير إلا في أسراب، والسرب الذي يسير فيه قد يصل طولة السرب كما قدره علماء الحشرات وغيرهم، قال السرب يصل من 20 إلى 80 كيلومتر مربع، يعني إذا طار فوق رؤوس الناس حجب الشمس عنه من كثرة الأعداد. كيف تجمع هذا العدد؟ القرآن يعطي إشارة لهذا لما يقول: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. السلف حاروا، طب لماذا شبهنا الله بالجراد؟ وفين وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ فأخذوا يبحثوا عن حياة الجراد، زهلوا. بعض الناس أخذ الأعلى ظاهرها، قال كأنهم جراد منتشر يبقى لحظة طيران الجراد. لا، الآية لا تحدثنا عن لحظة طيران، الآية تحدثنا عن لحظة خروجنا من الأرض. يوم يخرجون من الأجداث فبيصف لحظة نادرة جدا. اللحظة دي كما هي نادرة في حياتنا كبشر، نادرة في حياة الجراد. العلماء تتبعوا حياة الجراد لحظة بلحظة حتى يدركوا ما هي علاقة هذا المشبه بالمشبه به، فذهلوا. هذا السرب الضخم أثناء طيرانه يبحث عن محضن ملائم لوضع بيض وتكوين سرب جديد، محضن، ما عندوش فلوس يبني محضن، فبيبحث عن محضن في الطبيعة، فإن وجد مكان محاصر بين جبال هادئ الريح له درجة حرارة معينة لا تزيد ولا تقل، يبقى يحدد طقس المكان، تضاريس المكان، درجة حرارة المكان، فإن وجد المكان المناسب من جهة التضاريس، من جهة الطقس، من جهة درجة الحرارة، من جهة نوع التربة، ما ينفعش يضع بيضه في صخر، لازم تربة ناعمة، يبقى رمال ناعمة بدرجة حرارة معينة بنسبة هواء متحركة بدرجة معينة في بيئة لها درجة حرارة ثابتة، لها عوامل وتضاريس تمنع أن تعصف الريح بالبيض فتنزعه. فإن وجد هذه البيئة تجمع كل الأناسية من السرب في هذا المكان، فتستمر الأناسية حاملة بيضها حتى تجد المحضن، وجدته تتجمع كلها في وقت واحد لتبيض كلها مع بعضها في وقت واحد وتدفن بيضها في المحضن ثم تلحق بالسرب. فإذا جاء وقت الفقس، ودي لحظة نادرة ومكانها نادر جدا ما عرفه الإنسان أوصل إليه، المحضن ده خطير جدا، وسبحان من علم الجرد هذا. إذا حانت ساعة الفقس، الصحابة ذهلوا لما بحثوا، ذهلوا إن لحظة الفقس الرمال تنتفض انتفاضة شديدة جدا ويخرج من تحتها ملايين الخلق في لحظة واحدة. هذه اللحظة النادرة هي لحظة البعث، الأرض تنتفض كهذه الانتفاضة، لكن لن يخرج من بينها من تحتها الجراد، يخرج من تحتها البشر يوم القيامة. لذا يصف الله هذا المشهد يوم يخرجون من الأجداث، يبقى يصف لحظة الخروج من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ما في مثال يوضح لنا هذه اللحظة إلا هذا المثال في الجراد، لذا شبه الله به وهو أعلم بخلقه من خلقه، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ الجراد يخرج بهذا الكم الكبير، لكن البشر لن يخرج بسرعة الجراد، الجراد يخرج بسرعة بطيئة، الإنسان يخرج كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. لكن في آية أخرى قال يخرجون سراء، يخرج يوم يخرجون من الأجداث سراعا، سراعا بقوة رهيبة جدا، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأن الإنسان مقذوف والأرض هي القاذف، تلقيه إلى أرض أخرى جعل الله فيها الشاهد أو الهدف الذي تلقي أرضنا إليه من عليها من البشر. فشبه الله عز وجل الإنسان بالمقذوف، والأرض الثانية بالهدف المستهدف النصب، كأنهم إلى نصب يفضون، فالأرض مع سرعة دورانها تلقينا على أرض جديدة، ما فينا واحد يتقدم عن مكانه خطوة وتأخر خطوة، ده ترتيب ربنا عجيب يوم القيامة. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد أرسل فرعون الطوفان وأرسل الجراد، الطوفان دمر جزء المزارع والجراد دمر جزء المزارع بعد أن زرعت وحصدت، حصدها الجراد قبل حصدها الإنسان، السرب الواحد قدر وجبته بأقل سرب 20 كيلو، ده أقل وجبة ليه عايز له 20 طن خضر، فنبلنا ب80 كيلو، عايز له 80 كيلو طن خضر، 80 طن خضر في لحظة في وجبة، عايز له كم وجبة في اليوم؟ ها؟ عايز كم وجبة في العمر؟ هيحصد، فالإنسان يزرع الجراد يحصد. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، القمل ليه؟ عشان نحرمهم حتى النوم، يرعبهم في منامهم وفي فراشهم، زي الكورونا كده، كله ناب مرعوب ماشي بالترعش، ها يا ترى هتيجي الكورونا من فين؟ هذا الرعب والحرمان من الأمن لون من العذاب، لون من العذاب. الحرمان من الجوع والأكل والشرب، الابتلاء بالجوع والحرمان من أكل والشرب نوع من العذاب، وهنرى هذا. فثمرت هذه الآيات تضرب في أهم حاجات الإنسان، طعامه وأمنه. لذلك علماء النفس حتى الآن لما يقسم حاجات الإنسان، أول حاجاته الطعام والشراب، وثاني حاجاته الأمن. الخائف لا يهنأ على طعام، هذا معنى خطير جدا. جل الآيات اللي ابتليت بها الأمم ابتليت للضرب في هاتين النعمتين، نعمة الزاد ونعمة الأمان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يبقى ذكر نعمتينهم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فجمع الاثنين. يبقى الضرب في أهم حاجات الإنسان، طعامه وأمنه. لذا ابتلي فرعون بهذه الآيات، كان الهدف منها هذا كما سنرى في تفسير القرآن. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، هي الأخرى كمان تقعد طول الليل تنقنق، ها، وتطلع أصوات وتزعج الإنسان وتحلمه المنام. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الضفادع فإن نقنقتها تسبيح، بتسبح طوال الليل، تقول لك قوم حس وخلي عندك دم وتلم، احنا بنسبح له وانت نايم، فهذا بلاء. والضفادع قال والدم، تغير لون الماء، نوع الماء، ان تلاقي فيه تختلط به المجاري، تيجي فيه بلاوي، تيجي فيه حشرات، تيجي فيه بالهريسة، تيجي فيه اي كارثة. كل هذه ابتلاءات رب العباد قدرها لفرعون، الحكمة منها ايه؟ قال ولقد اخذنا، والنتيجة، النتيجة والحكمة الاثنين ذكروا في آية اخرى، قال ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين، الشدائد، سماها الشدائد، ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يبقى الغاية الثانية هو لعلهم يتذكرون، يعني يتذكرون يعون ويعقلون أن هناك رب قادر، هو اللي بيدير الكون مش حد تاني، هو ملك الملك مش حد تاني، هو الذي خلق وهو الذي سيقبض الأرواح إن عاجلا أو آجلا، وهو الذي سيجمع الخلق وحاسب الخلق، وكلنا له عبيد، أوجدنا لنعبده في أرضه لا لشيء آخر، نفذ أوامره، نعمر أرضه بأمره، نسعد خلقه بأوامره، ننشر عدله بين عباده، خلقنا لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، أي لينفذوا محبوباتي. فالعبودية هنا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى غاية الحب مع غاية الذل، مش مجرد صلاة وصوم، غاية الحب. ما معنى غاية الحب؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الحب على ست درجات، تبدأ بالميل القلبي، وقال فلان عنده ولدني يبحث عن الله أن يعرف أن يعرف شيئا عنه، هذه مرحلة، مرحلة مرحب. فإذا قصد ربه بكلياته سميت مرحلة الصباب، فإذا هوى طريق ربه سميت مرحلة الغرام، فإذا جعل هواه كله لله محبوبة سميت بمرحلة العشق، فإذا بدأ يتخلى عن بعض محبوباته الحلال المباح له طمعا في مزيد حب الله له وقربه منه سميت بمرحلة التتيم، فيقول فلان رجل متيم، كما كان حال الصحابة جميعا. يقول أبو هريرة كنا كل الصحابة ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام، الحلال خالص اللي أحله الله لنا قد نتركه خشية أن نقع في شيء من الحرام يبعدنا عن الله وعن محبته وعن عبوديته. إيه الأدب العالي ده؟ آخر المراحل العبودية، قال أهل العلم والعبودية غاية الحب، يعني ألا يجعل الإنسان لنفسه محبوبا قط، بل يجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته، لأن الله أعلم بمحبوباتنا منه وشرع لنا الأنفع والأصلح فيها، قد نكره شيء والخير فيه، وقد نحب شيء والشر فيه، فهو أعلم بمحبوباتنا منا وأعلم بما ينفعنا فيها منا. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن ندرك هذا المعنى الخطير، خطير جدا. غاية الحب، هل أحببنا الله وقدمنا محبوبات على محبوباتنا؟ خلقنا لهذا، لنعبده، لنقيم محبوباته في أرضه. ورب العباد ما ترك محبوبا لنا إلا وشرع له. هتقول لي الأكل، وضع قواعد الأكل والشرب. الكسب، وضع قواعد الأكل والكسب والشرب. النكاح، وضع قواعد للنكاح. ما في شيء في حياتنا إلا ورب العباد وضع لنا فيه قواعد يحكم فيها محبوباتنا بمحبوباته سبحانه وتعالى. هذا معنى خطير جدا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا إليك ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا، قمة البيان بل قمة الإبانة. فآية الله بينة مبينة، بينة في ذاتها، مبينة لغيرها، موجهة للإنسان حتى يعقل من لا عقل له. هذا باختصار شديد جدا، سامحوني في الاختصارات. إذا ندرك هذا المعنى، فرعون ابتلي بهذه الابتلاءات عشان يرجع، لعلهم يذكرون، يعرف أن له رب، يعي قدر هذا الإله، حقيقة هذا الإله، لقاءه مع هذا الإله، دوره في الحياة. وإنه هو مش لن يخلد على الأرض، ده جاء أيام معدودة، ولد فلان، شاب فلان، شاب فلان، رحل فلان، قتل الإنسان ما أكفره. اللي خلاه كفر مع هذا الترتيب الرباني العجيب السريع جدا القوي جدا، ها، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبله، ثم إذا شاء أنشره. كلا لم يقضي ما أمره، سابه بس تنفيذ أمره بس في الدنيا. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا، قدر الله لنا هذا حتى ندرك حقيقة دورنا وأننا عبيد لهذا الإله. دورنا تنفيذ أوامره وفعل محبوباته، لا دورنا أن نجعل من أنفسنا آلهة نشرع من دونه، أو نضع قواعد لأنفسنا من دون القواعد التي وضعها لنا. وهذه كارثة البشرية الكبرى، أنهم نازعوا الله في أوامره وأحكامه. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن كان الكون كله مسخر بأمره، كيف لا يسخر الإنسان بأمره؟ يبقى رب العباد بأمره أصلح كل الكون ويعجزه أن يصلح الإنسان؟ هذا جنون. لذا قال: مسخرات بأمره، ثم ختم الآية بقوله: ألا له الخلق والأمر. هو الخالق، فهل ينازع في الخلق؟ فإن لم تقوى العقول على المنازع في الخلق فكيف تنازع في الأمر؟ أليس الخالق هو الأحق بالأمر من خلق والتوجيه له والتربية له؟ من أولى بالتربية منه؟ من أولى بالتوجيه منه؟ من أولى بالتشريع منه؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ندرك هذا المعنى. فقوله لعلهم يذكرون يعون ويعملون، يبقى لها معنى. يبقى الحكمة الأولى من العذاب الأدنى الرجوع إلى الله لعلهم يرجعون. الحكمة الثانية: لعلهم يذكرون يعون، يعملون، ينفذون أمر الله عز وجل. الحكمة الرابعة يقول عنها تعالى: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. التذلل إلى الله، الله يحب الدعاء. وفي الحديث الصحيح: الله يغضب إذا لم يسأله عبده. معنى الحديث صحيح، صحيح خلابان في الترمذي وغيره. بل الشاعر يعني أخذ منها من هذا الحديث معنى فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يغضب، بل نص القرآن وقال تعالى فيه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فجعل الدعاء فريضة زي الصلاة والصيام، كالصلاة والصيام تمام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما معنى عبادة هنا؟ النبي فسرها فقال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء فريضة، ورب العباد يحب من الطلب، وعد بالإجابة، فتح لنا أبواب رحماته وإحنا نرفض مسألة. نرفض سؤاله، هذه كارثة. فيذكرنا، يمكن نتلم ونخلي عندنا دم ونرجع إلى الله فنسأله فنتضرع ونتذلل. مطلوب الضراعة لعلهم يتضرعون. ولذا قال في أخرى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا يا رب؟ قال لعلهم يتضرعون. فمرة قال لعلهم يتضرعون، ومرة قال لعلهم يتضرعون، وفي الثالثة قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فادانا أضافة جديدة. يبقى مطلوب الرجوع لعلهم يرجعون، مطلوب التذكر الوعي العمل، مطلوب الضراعة والتضرع، مطلوب الاستكانة، إظهار الضعف لله والفاقة والحاجة. كل هذه معاني مطلوبة من العذاب الأدنى، سواء للمؤمن أو غير المؤمن. ورب العباد سمى هذا العذاب الأدنى، ووعد أن يذكر به المؤمن، لكن المؤمن هتذكر رجع. طب والكافر؟ تقام به عليه حجة الله بهذه الآيات، فعدها الرب آيات. ولذلك احنا سنوضح ان سنة الله في غير المؤمن غير سنة الله في المؤمن، كما نص الحديث: عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن. طب وغير المؤمن؟ غير المؤمن جعل الله النعمة له استدراج وإقامة حجة عليه، قد يسبغ الله على الكافر الفاجر المعتدي ويوسع عليه كمان ويزيده. ليه؟ عشان يبقى حسابه يوم القيامة حساب على كل ده. هيروح فين منه؟ مالكش عذر، أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، وقبلت هذا بإجرام وراء إجرام وراء إجرام وراء إجرام وراء إجرام. إلى متى؟ إلى متى؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثم، يزداد طغيان، يزداد عدوان، ولهم عذاب عظيم. هيروح فين؟ لذا بين تعالى سنته في قادت وسادت الفساد في الأرض، سماهم ربنا في القرآن بالمجرمين. سماهم بإيه؟ بالمجرمين. وجعل للإجرام مراحل، تبدأ بالظلم وتنتهي ببلوغ مرحلة الإجرام. يبقى أول طريق الإجرام ظلم العبد للعباد بأي سبب كان، بالحسد، بالطمع، بالجشع، بالعدوان، كل دي أسباب. في من يحسد عايز يأخذ نعمة منك بالحسد، وفيه الحاقد الذي يد تدميرك حبا في التدمير، وفيه المعتدي اللي يحب أن يظلم غيره وإن لم يكن له حاجة في ظلمه. كل دي صور واقعة في البشرية وموجودة فهل يترك الله عز وجل هؤلاء ليدمروا عباده ويفسدوا في أرضه ويقتلوا ويشردوا ويسرق ويسلب وينهبوا دون عقاب؟ هل يتصور هذا عاقل؟ قد يمهل لكن لن يهمل. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رايدة، اديهم فرصة، يمكن يتوب، يمكن يرجع ويستمر يذكر فترة وفترة وفترة وفترة، وبمذكر ومذكر لغاية ما يلزمهم الحجة كاملة، عندها يأتي عذاب التدمير. يبقى عذاب التذكير عذاب مرحلي مؤقت لرد الخلق للخالق، لكن المجرم عذاب التذكير لا يزيده إلا من بعد آدم إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. متى؟ قال لما ظلموا. يبقى دي أول المراحل. وخلي بالكم لم يقل لما كفروا، قال لما ظلموا، لأن الكفر في ميزان الله أخف من الظلم. الكافر اعتدى على حق الله. طب والظالم؟ اعتدى على حق له وحق عباده. لذا جعل الله عز وجل العقوبة على الظلم مع الكفر أشد بكثير جدا من الكفر لوحده. فقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لم يكتفوا بكفرهم بل كفروا غيرهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال قد ضلوا ضلالا بعيدا. الآية التي بعدها في سورة النساء قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ليس لهم طريق آخر، دول ليس لهم سكة إلا جهنم، لأنهم جمعوا مع الكفر بالله الظلم لعباده، فاعتدوا على حق الله حق عباده. كيف يتركهم رب العباد؟ ليس لهم مصير إلى جهنم، ما في سكة ثانية، ما في طريق آخر. لم يكن الله ليغفر لهم أبدا ولا ليهديهم طريق، طريق إليه، إلا طريق واحد اللي يهديهم إليه بس، اللي يشوفهم يدفعهم إليه بأفعالهم. قال: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. استغنى الله عنهم وأخرجهم من دائرة عباده لدائرة المعذبين من خلقه. معنى خطير جدا جدا جدا. يبقى الظلم أول طريق الإجرام لما ظلموا. طيب الكثير منا لم يظلم عايز ربنا يدمر الظالم، يا رب انتقم الظالمين، كلنا بندعو بهذا، وعز من يتوقف عن هذا؟ ليه؟ احنا عايزين نخلص من ظلمنا. لكن الله مع حلمه يحلم عن الظالم ولم يعجل بالعقوبة للظالم بمجرد ظلمه وإن كان شديد الظلم، بل عد انتقامه من الظالم قبل أن يبين الحق له ويقيم الحجة عليه، عد في ذلك لون ظلم له نزه الله ذاته عن أن يفعله. فقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله أكبر. فعد إهلاكهم مع ظلمهم حال غفلتهم قبل بيان الحق لهم، عد في هذا لون ظلم لهم نزه الله ذاته عن أن يفعله. يبقى مش مجرد أنه ظلم ربنا هلكه، الظلم دي أول مراحل. قال: لما ظلم. طيب ما ممكن يظلم يموت وهو ظالم؟ هيموت ظالم حسب على ظلمه، لكن يهلك يعجل بهلاكه وتباد أمة بسببه؟ لا، دي مرحلة متأخرة. عذاب التدمير له مراحل لابد أن تقطع، هذه واحدة منها. يبقى لما ظلم، ثم ذكر المرحلة الثانية قال: وجاءتهم رسلهم بالبينات. العلماء تكلموا، ما المقصود بالرسل هنا؟ هل أشخاص الرسل فقط؟ كل علماء لا، ليست كل أمم جاء رسول، وإلا يبقى كل جيل عايز له بقى عشرات الرسل وآلاف الرسل. الرسل، الرسول يأتي وقد ينوب عنه غيره، حواريه، دعاة دينه، حملة رسالته، غيرهم المؤمنين برسالته، حتى لو شخص عادي، يبقى إنسان ملتزم بدينه وفهم دينه، ويطلع في بيئة فاسدة يلاقي أبوه يعني مغنواته وأمه رقاصة، يبدأ يقول لهم حلال وحرام، وأبوه خمرج يقول لها حرام، وأمه مش عارفة تشرب إيه يقول لها حرام. هذا التذكير قد يأتي من ابنك، من أخيك، من آية يسوقها الله لك ذكرونه. يبقى كل دي تسمى رسل، يبعثها الله لعباده ليدركوا أنهم على خطر عظيم، وأن الله بإمكانه أن يأخذهم في أي لحظة. الآن مع الكورونا الكل خايف ربنا هياخده، طيب ربنا إيه؟ ماذا يقول لله أن يعرض عليه غدا؟ تبدأ هذه الآيات تهز الإنسان هز لتوقظ قلبه الميت، ليعرف أن له رب قادر عليه، وأنه سيحاسبه، وأنه عن وحيه سائله، وأنه عن ظلمه سيعاقب، وعن إجرامه سيعاقب. كان من ظالم عاتي طلع يعلن. طب ادعوا لنا. فرعون عمل كده لما ربنا بعت عليه الآيات الخمسة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم والضفادع والدم في الصلاة، فاستكبروا كانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس، سماه رب العباد الرجس، وشعروا انه خلاص اتمكن منهم وخلاص الكورونا هتدمرهم، راح لسيدنا موسى قال يا ايها الساحر، يعني حتى قلة الادب في الطلب، قال يا ايها الساحر ادع لربك بما عهد عندك، لان كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. طلبوا المسلمين ادعوا لنا سامحونا، ادعوا لنا، طب صلوا لينا، طب أذنوا. العالم كله قام بدا يتحرك ويعرف ان دول اطهر شعب على وجه الارض، وان دول اللي اطاعوا الله وحده. الكل الان بيطلب منهم ويتودد اليهم ادعوا لنا ادعوا لنا. حتى رئيس الصين راح للمسلمين مساجد بعد ما سامهم سوء العذاب يطلب منهم الدعاء لرفع البلاء، لأن نعلم أن دول لم تلوث أيديهم لا بقتل ولا بسرقة ولا ظلم، بل هم المظلومين، هم الذين نهبت أموالهم ومهد ثرواتهم. هم الأيغور عملوا إيه يعني؟ لأن منطقتهم غنية، تسلب أموالهم وتمسخ، يقتل رجالهم ويسدن رجالهم وشرد نسائهم واعتدى على أعراضهم، شيء رهيب جد. وغيره ليعلم هؤلاء الظلم المجرمين اللي اعتدى على المسلمين في كل مكان أن هناك رب سيحاسب عاجلا أو آجلا، وأن هذه الآية تذكير للكل، تذكير. ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا قال وجاءتهم رسلهم بينات. يبقى رسلهم إما تأتي في صورة رسول يذكر يحمل رسالة، أو نبي يبلغ، أو ولي حامل لهذا الدين أو داعي من دعاة الإسلام، أو عالم من علماء الأمة يحمل حق الخلق، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى إما أتي رسول إما أتي نذير، أو آية من آيات الله يحدثها الله في حياة الناس فتسلب منهم نعمة الخوف أو نعمة الجوع ونعمة الأمن، فيعرف أن لهم رب، ويعرف أنهم أخطأوا في حق الخلق، ويعرف أنهم ظلموا وأجرموا، قامت عليهم الحجة، قد يكشف الله العذاب. فعذاب التذكير ليس للدوام ولا للإفناء الكامل، قد يفني بعض الناس، قد يموت بعض الناس بالكورونا، لكن سيبقى أحياء بعد الكورونا. ولذا يذكر الله بهذا المعنى. طب واحد استخبى في بيته واحتاط وما جاتلوش الكورونا وعاش بعد الكورونا، واحد راح في الدهي. رب العباد يصف هذا المشهد فيقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، مصيبة كبيرة جدا، أو تحل قريبا من دارهم، يا إما تنزل عليهم مباشرة يا تيجي قريبة منه. لغاية إمتى؟ قال حتى يأتي وعد الله، لغاية ما ربنا يأذن، إما برفع الوباء ورفع البلاء ليرى اللي انتوا اعلنتوه وقلتوا هنتوب وسامحونا هتستمروا في هذا الخضوع لله، ولا هترجعوا تاني اسوأ مما كنتم، كما قال تعالى في آية اخرى انا كاشف العذاب قليلا، هنكشفه شوي، هنخفف عنكم وطئة الكورونا شوي. واحد هذا وارد وارد، وكل صور عذاب التذكير حدث مع هذا الطوفان والجراد والقم والضفادع دم، أو أساقها فترة ثم رفعها أوقفها بأي أسباب كانت، يقدر لنعرف إنسان علاجي يحجبها هو بذاته، يسوق حرارة شديدة جدا تقتل الفيروس وغيرها. الله قادر أن يصرفها بما شاء وكيف شاء. وعد إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، عائدون للإجرام مرة أخرى بل أشد إجرام. إن أمنوا بعد هذا الاختبار هيرجعوا أشد إجرام وأشد نكال بخلقه. إن كاشف العذاب قليلة إنكم عائدون، مش هنسيبكم، يوم نبطش البطشة الكبرى، عذاب التدمير اللي لن يبقي ولن يذر، وده اللي حصل مع الأمم السابقة. يبقى في عذاب تذكير سماه الرب آيات، وعذاب التدمير دي النهاية بعد ما وصل لحد الإجرام أو كمل الإجرام. لذا قالوا لقد أهلكنا قرونا من قبلكم لما ظلموا، المرحلة الأولى هي، وجاءتهم رسلهم بينات، المرحلة الثانية. بعد المرحلة الثانية لو تابوا ممكن يبقوا صحابه وإخوة ومسلمين زي الفل ومؤمنين زي الفل. الصحابة نفسهم لما جاءهم عذاب التذكير في مكة تابوا والتزموا وحصل هذا. قريش كم مرة ذكرت؟ مرات مرات، لما انقطع عنهم المطر أكثر من مرة عشان يرجع، لما منع قدر الله عز وجل وربنا قدر ثم مثال قطع عنهم حتى حبة الحنط والشعير اللي كان جالهم من منطقة ثمامة، ومنع عنهم عمل عليهم حصار اقتصادي، قعدوا يعيطوا وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا الغوث، وناشدك الله الرحيم، وفي كل مرة أتى أبو سفيان وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناشدك الله رحم، وهو رأس الكافرين في هذا الوقت، رأس الكفار قبل أن يسلم. حدث هذا مرات، لما انقطع المطر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أهلك ورحمك، مات الزرع وهلك الضرع، ادعو الله لنا، فدعا لهم، دعا لهم مع كفرهم أن يرفع عنهم البلاء، فلنا أن ندعو، لنا أن ندعو حتى للكافر وللمجرم ان ربنا يرفع عنه البلاء لعله يرجع، لعله يتوب، لا ليستمر في عتوه ولا ليزداد في طغيانه. لكن سنة الله تجري. قال وجاءتهم سلمنات وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فعد عدم إيمانهم بعد بيان الحق لهم وظهور الآيات لهم، هذا التذكير آيات العودة والرجعة والاستغفار والتوبة والضراعة والاستكانة التي سيقت لهذا كله، قال وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. طبعا بعض الناس يظن ان لو ظالم بعد ما ربنا هزه هزة كبيرة وحرمه من سلطانه في فترة معينة وهز سلطانه وكيانه وحكمه وبعدين يرجع مرة أخرى، يظن الناس أنه ممكن مرة أخرى. رب العباد ما عد هذا تبكين، بل عد هذا نهاية النهاية. قال وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، فعد عدم إيمانه عقوبة، كذلك نجزي، سماه جزاء، سماه جزاء، ان يرجع يسخر من الدين ويسخر من المسلمين ويسخر من الموحدين ويسخر من رب العالمين ويستهزئ بالله ويزداد عدوان ويزداد طغيان، كل ده عده الله عقوبة له، لان دي نهايته فيها، هو وصل للنهاية خلاص، وصل نفسه للنهاية بنفسه، واقام الله عليه حجته التي لا حق له على الله بعده، كما قال تعالى عن دور رسل، قال رسلا مبشرين منذرين، لماذا؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. ما في واحد يقول يا ربي انت ما هديت، نقول له كذبت، هديتك بعقلك وهديتك بملكاتك وهديتك برسلي وهديتك بآياتي وأرسلت إليك كذا ونبهتك في تاريخ كذا وتذكرت ان لك رب في يوم كذا وعقلت ووعيت وفهمت، ومع كل هذا ارجعت البعيد اجرم مما كنت، لا حجة لك على الله، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم بالفطر وبالرسل وبالآيات، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لهم لما كانوا يكسبون. إذا ندرك دي المرحلة الثالثة، رب العباد سماها جزاء وعقوبة، ما سماهاش تمكين. ليه مسمها تمكين؟ وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وفي الآية الأخرى آية سورة الروم قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، إيه العاقبة؟ إيه الجزاء؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بعد البيان؟ أيوة بعد البيان. يبقى إن عاد يكذب ويستهزئ ويسخر ويتطاول أكثر مما كان يتطاول، يبقى دي المرحلة الأخيرة، دي آخر المراحل، اللي بعدها يأتي عذاب التدمير اللي ينسف نسف لا يبقى ولا يذر. وكل الأمة اللي هلكت مرت بهذه المراحل، ما في أمة هلكت إلا لما بلغت هذه المرحلة الثالثة صارت مجرمة. ولذلك شوفوا سيدنا موسى نفسه عليه الصلاة والسلام دعا فرعون واستمر يدعوه 40 سنة ويزكي وينزل ويزكر وينزل، وربنا بعث له الآيات لغاية 9 آيات. 9 آيات جاءته من هذه الخمسة، الطوفان والجراد والقم والضفادع، ربنا سمى آيات، سماها آيات، والذي ساقها من اللي بحرك الفرس، من اللي أعطاه القوة العجيبة دي، ذكاء منه. الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود قال يعني ما قال أحد أنه عاقل، ومع ذلك البشر من قوة حركته وسرعة انتشاره وسرعة تغيره وتشكله يقول لك عاقل جدا وذكي جدا ومكار جدا. يا اخوانا هو الفيروس ايه؟ ده حتة جلدة غلافة، غلافة اللي الآن البشرية في حيرة منها، غلافة وفي داخلها بعض الخلايا الدي ان ايه وغيرها. ما هي هذه الغلافة؟ ميت، مش مخلوق حي بتكاثر تناسل، شيء عجيب. لكن الله ساقه لقهر عتاة الأرض جميعا. أين قوتكم أمام قوة مخلوق لا ترونه ولا تدركون حقيقته ولا تعرفون رأس من رجل؟ فين رأسه؟ فين رجله؟ فين عينيه؟ اللي بحركه؟ نسيتم أن هذا مخلوق يبرمجه رب العباد، هو الذي يحركه وحده بما شاء كيف شاء إلى من شاء في أي وقت شاء. ندرك هذه الحقيقة، هذا تقدير من الله عز وجل ساقه لنا حتى نعرف أننا لا لسنا بشيء أمام قوة العزيز الحكيم، مخلوق لا يرى يرعب كل قوى الأرض. أين الصواريخ وأين الدبابات وأين قذيفات القنابل وأين حاملات الطائرات اللي في البحار في وسط المحطات؟ كيف وصلها الكورونا؟ كيف وصلها وأبعد من عليها؟ شيء يزهر العقل، وفي سرعة البرق، وفي قوة لا يتخلى عقل بشري. ما يملك الإنسان قوة يقدر ينشر بها هذا البلاء في الأرض بهذه السرعة. كيف نشره رب العباد هذه السرعة وهذه الكيفية وتنوع وتشكل من بلد لبلد ومن حال لحال ومن وقت لوقت؟ شيء يعني يفوق العقل ويفوق الخيال. ساق الله العباد تذكير. لذا سيدنا موسى لما جاءت هذه الآيات وفرعون مصر على كفره ورجع تاني بعد ما كان يقول له ادعو لنا ربك، هو اللي طلب، عندها صرح نبي الله موسى في حوار مع فرعون لأول مرة صرح بهلاكه، قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. الكلام ده سحر وخيال وجنون اللي بيقوله المسلمين دول، إن رب العباد ساق الآيات دي للتذكير والتدمير، يعتبروا كلامنا ده جنون وسحر. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. عندها لأول مرة صرح سيدنا موسى بهلاكه، قال لقد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السموات والأرض. أنا أملك إيه في القمل ولا في الضفادع ولا في الجراد ولا في الطوفان ولا في غيره؟ إيه اللي أنا أملكه؟ مين اللي بحركه؟ حد فيه بحركه؟ أبدا، بحركه رب العباد وحده. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني بصائر؟ لترى يا لوح، لتبصر يا حمار، لتفهم يا بجم، بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، يعني هالك، خلاص انتهت قصتك، انت ما عدت تصلح انك انت تعيش حتى. ولذلك عندها سيدنا موسى دعا على فرعون، دعا بإيه؟ قال يا رب اهلكه، دعا بصفة الإجرام وحدها. آخر دعوة دعاها، في الأول دعا عليه ربنا اطمس على أموال المشد على قلوب من فريق أمر حتى يرى العذاب الأليم، لكن الدعاء الحاسم في اللحظة الأخيرة اللي جاءت بعده الإجابة بالهلاك عنها يقول تعالى فدعا ربه، سماه إيه؟ دعاء. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، لم يقل كلمة أخرى، ما قال يا رب افعل فيهم أو افعل، بس فقط قال يا رب هؤلاء قوم مجرمون، كانت كافية. شوف تعبير القرآن عجيب جدا، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، جاءت الإجابة فأسر بعبادي ليلا، تحرك الليل خلاص، إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، خلاص انتهت. ولذلك أنا شخصيا يعني شغلتني هذه الكلمة، تتبعتها في القرآن ذهلت، ليس لها وصف إلا ما وصفته آية يونس اللي احنا شرحناه الثلاث مراحل، وكل المواقف اللي هلك فيها الأمم هلكوا لما وصلوا لهذه المرحلة. لما هلكت عاد هلكت بإيه؟ بالإجرام. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، السفر لازم، فلما رأوه، رأوا رياح والسحب قادم بعيد، فلما رأوه عارضا أي على غير ما اعتادوا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، مش مزاجها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فسمهم إيه؟ مجرمين. ولما أهلك قوم لوط وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم الناس يطهرون، فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، مطر رهيب، مش مطر مية، لا ده مطر حجارة، وحجارة من سجيل من جهنم تبيد تقتل، وأمطرنا عليهم مطرا، سماه مطرا مطلقة، نزل زي مش كتل مطر، لا كتل حجارة ونار جاء من جهنم، كما قال تعالى فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله أكبر، انظر وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر. يبقى إذن المرحلة الأخيرة اللي بتؤهلنا لعذاب التدمير وصول لمرحلة الإجرام، والكفر والردة بعد الإيمان وبعد معرفة الحق وبعد بيانه لنا كارثة كبيرة للبشرية كلها. يا أهل الأرض احذروا عقاب الرب، يا أهل الأرض احذروا عقاب الرب، الكورونا تذكير وبعدها تدمير، أفيقوا أنتم عبيد لرب في أرضه، ما بكم من نعمة فمن الله، خلقكم بيده وسيخبط أرواحكم سبحانه وتعالى لا يخبطها غيره، فمن أنتم؟ أنتم عبيد، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم كرهتم، خلق من خلقه، حياتكم بنعمه، حياتكم قائمة على فضله وعطائه على توفيقه وتقديره، من يدير دماءكم في صدوركم وفي أجسامكم؟ من يحركها غيره؟ من أوجد القوى اللي الآن بدأت تظهر في بيان صور الدفاع؟ إزاي رب العباد أوجد في داخلنا قوة للدفاع عنا شيء مهول غير موجود في أي دولة في العالم داخل جسمك، قوة الدفاع اللي أوجدها رب العباد فينا شيء يذهل العقل، الخلاق العليم، الخلاق العليم يحذر، يحذر هذا التحذير الشديد حتى نفي ونفيق ونرجع إلى الله عز وجل. إذا ندرك المرحلة خطيرة جدا، فهذا التذكير سيعقبه التدمير. فأفيقوا أيها الناس واعلموا أن لكم ربا سيحاسب على أقوالكم وأفعالكم، ولن يرضى الظلم منكم، ولن يرضى الأدوان منكم، ولن يرضى الحرام منكم، ولن يرضى سرقة أموال العباد، ولن نهب ثروات البلاد، ولا تدمير شعوب من أجل سرقة ثرواتهم اللي بيحصل في الأرض الآن. بلاء مبين، كم من شعوب أزلت وقهرت ودمرت حياتها وهم من أغنى الناس، وسرقت ثرواتهم، واللي سرقوها ادوها فين؟ خزنوها ذهب وقتل. طائفة تخزن ثروات الدنيا وأهل الأرض يموتون جوعا. ورب العباد أوجد في الأرض ما يغني، وبعدين يقول لك أوه دول عالة على الأرض، عايزين ندمرهم ونقتلهم ونخلص منهم عشان نعرف نعيش. تطلع نظريات خائبة خاسرة، خاسر أصحابها، تدعو لتدمير الأرض، لتدمير أهل الأرض عشان يعرف يعيش هو لوحده، وفاكر أن ربنا هيخليه الأبد. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لن تفر من قبضة الله ولو عشت 1000 سنة، هتعيش كام؟ هتعيش كام؟ ستلقى الله وستسأل عن كل ما قدمت وعلى كل ما اعتديت وعلى كل ما نشرت من فكر باطل. يا أهل الفكر، يا أهل النظريات الضالة الشاردة، رب العباد بيّن أنه أوجد من نعمه في أرضه ما يكفي كل خلقه، بل آمال وآمان كل خلقه، ما يتمنوه وما يطلبوه كل موجود في الأرض، ومش جيل، لا ده كل الأجيال إلى يوم الدين. قال تعالى قل أئنكم، يخاطب كل بشري، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، لم يقل أقواتهم، قال أقواتها، قوات الأرض نفسها، كل الإمكانيات والطاقات اللي تساعدها على استمراريتها وحياتها وديمومياتها وعطائها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. تخيلوا بالله عليكم إن الأرض يستغرق خلقها يومين والقوت يستغرق 4، أيهم أعظم خلقا؟ أقواتها، وليس هذا وقت تفصيله إلا الأقوات، عايز لها محاضرة خاصة. إيه معنى أقواتها؟ ولم يقل أقواتهم، طبعا بعض المفسرين قال أقواتهم، لا هي أقواتها، جاءت بهاء التأنيث الخاصة بالأرض، وقدر فيها أقواتها. طب وأقوات اللي على الأرض؟ جاءت في آخر الآية، قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. من السائلين؟ كل من على الأرض، الإنس، الجن، الحيوانات، الحشرات، الدواب، الصغير والكبير، ما نراه وما لا نراه، ما نعلمه وما لا نعلمه، خلق الله، كل من على الأرض. قال سواء للسائلين، لم يقل سواء للمحتاجين، المحتاجين يبقى على قدر أرزاقهم وحاجاتهم، لكن سواء للسائلين، سواء لكل من طلب وتمنى. يبقى قدر الله من حاجات الخلق ما يكفي آمالهم وأمانهم كاملة في كل الأجيال في كل عصور إلى يوم الدين. في كلمتين ذكر الله هذا المعنى، سواء للسائلين. وفي هذا رد على كل من ادعوا وافتروا على الله عز وجل وقال لك هيحصل مجاعة وهيحصل، لا، المجاعة فيكم، في سرقتكم من ثروات الناس وتدميركم لحياة الناس. ولو أن الناس اتقوا ربهم وأدوا حق الله في أموالهم التي رزقهم، مش عيب أن يكسب، بس يكسب بالحلال، لكن يؤدي زكاة مال. لو أغنياء الأرض أدوا زكاة أموالهم ما بقي في الأرض فقير، ما بقي على ظهر الأرض فقير، والكل هيعيش ويعيش زي الفل. رب العباد وضع لنا القواعد والأحكام التي تكفل للجميع حياة طيبة. أطلت؟ أنا آسف تجاوزت الوقت، أكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع، وأفتح باب الأسئلة، وأسأل الله أن يتقبل منا منكم وأن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا عنكم ويفرج الكرب عنا عنكم عن الأمة وعن البشرية قاطبة. أسأل الله أن يردنا وأهل الأرض إليه ردا جميلا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم اجعل عملنا كله في رضاك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير من استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا فندم، ربنا
يجزاك الله خير
حبيبي وان شاء الله
الله يحفظك
ويزيدك علم رب العالمين. افتح عليك
سامحونا، انا منهك النهارده ارجو العفو في اي ذله وقعت مني ولا كلمه طلعت مني كده ولا كده، سامحونا.
جزاكم الله خير حضرتك.
الحمد لله الحمد لله.
في اخوه لهم الاخ محمد مصطفى والدكتور محمد مصطفى والاخ انس التركي، نبدا بالدكتور محمد مصطفى.
اتفضل اتفضل يا دكتور محمد.
يا اخي نور الدين افرج عن على الاسئله افرج عن المايكات يا اخي نور.
اتفضل يا دكتور محمد.
السلام عليكم
تفضل دكتور محمد، تفضل قول سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، تفضل.
سعيد بشرتك الله يحفظك. أشرت يعني في سؤال فقهي، جزاك الله خير على المحاضرة، الله يفتح عليكم يعني يفتح عليكم من واسع فضلك.
اللهم
السؤال يشغل كثير في الأيام هذه في المحنة هذه، وأدعو الله سبحانه وتعالى أتمنى يعني أرجو أنك توضح هذه، لأن ظهرت فتاوى يعني كثيرة في الموضوع هذا، والناس يعني أشعر أنهم يكلفون أنفسهم ويكلفون إخوانهم ما لم يكلفون الله سبحانه وتعالى به، وهي قضية صلاة الجمعة.
نعم.
صلاة الجمعة هنا في كندا عن أربع جمعات لم نصلي صلاة الجمعة، أنا شخصياً أصلي صلاة الجمعة أربع جمعات ما تصلي، يعني إن لله وإنا إليه راجعون. ظهرت بعض الفتاوى يا شيخ أنه يجوز قيام صلاة الجمعة في البيت. يعني أو أنك تسمع الخطبة زي ما إحنا الحين نسمع محاضراتك، تسمع للخطيب عن طريق الزوم ولا الفيسبوك، وبعدين لما هو يقوم يصلي أنت تصلي من وراءه.
طيب.
يعني أشياء
حاضر.
الله يفتح عليك.
بالنسبة لصلاة الجمعة، هل يشترط لها عدد؟ بعض الفقهاء اشترط لها 40 أبو حنيفة، وبعضهم اشترط 12 فردا شافعية، والإمام أحمد جوزها بثلاثة. الإمام أحمد جوز الجمعة بثلاثة أفراد. الحقيقة اللي اشترطوا لم يأتون بنص حديث، الإمام أحمد فهم هذا من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا واحدا، فاعتبر الأمير هو الإمام واتنين معه، وأجاز بالثلاثة إقامة صلاة الجمعة. طبعا الناس الجمعة يشترط لها أن اجتماع الناس، ده الأصل فيه، لكن ده الأصل في حال الاضطرار يجوز اتخاذ البيوت مساجد، وإذا جوز اتخاذها مساجد جوز إقامة الجمعة فيها. الجمعة ليست شرطا في الجامع، بل النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا، بل ثبت أن الصحابة أول جمعة أقاموها في المدينة أسعد بن زرارة معه أقاموها تحت النخيل وليس في مسجد، في الشارع أرض مفتوحة تحت النخل وصلوا عليه فيها، وكانت صلاة الجمعة وأصبح بعد ذلك مسجد الجمعة في هذا المكان. فإقامة صلاة الجمعة هل تجوز بثلاثة؟ تجوز عند الإمام أحمد. فالإنسان اللي شاعر إنه هو محتاج للتذكرة ومحتاج لخطبة وصلى مع امرأته وعياله وكانوا أربع خمس أفراد يجوز لهم هذا، فالأمر فيه سعة. عند من يدين لله بقول اللي اشترط الأربعين واشترط الاثنى عشر وهو يعلم هذا من شيوخه وتعلم هذا وربي على هذا، ليس له أن يفعل ذلك لأن هذه قناعته، واجتهاد المجتهد لا يعطيه الحق أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره. اجتهد واقتنع بال12 خلاص يأخذ بال12، اقتنع بال3 له أن يأخذ بها. ففي الأمر سعة، وفي اختلافهم كما قال شيخ الإسلام رحمة واسعة، وفي اجتماعهم حجة قاطعة.
طب والصلاة خلف المذيعة يا الجزء الثاني من السؤال، خلف المذيعة
أنا وضحت هذه الفتوى. هذه الفتوى يعني لست أنا واحد القائل بها، بل سمعت شيخنا الدكتور محمد حسن الددو أفتى بنفس الفتوى هذه، وأفتى بها الحنابل عموما. مشايخ الحنابلة أغلبهم يفتون بهذا. نبي الله موسى نبي من الأنبياء، عشان بقاش في صدورنا حرج، لما ضيق عليه فرعون رب العباد أمره أن يجعل بيوتهم هي المساجد ويتخذوها قبلة. ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم وبمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فأمرهم بإقامة الصلاة في حال الاضطرار في البيوت وفي جماعات داخل البيوت، سواء 4 ولا 5 ولا 3 على حسب العدد اللي ربنا يسره. ماشي. ففي الأمر سعة، فلا نضيق نحن واسعا، لا نضيق نحن واسعا. السؤال الثاني، هل ممكن نصلي خلف المذياع؟ هل ممكن نصلي خلف المذياع؟ طبعا بعض الفقهاء اشترط اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، واللي اشترط هذا الوقت لا الشرط لا يجوز صلاة الإنسان خلف المذياع. ومنهم من قال إن في الأمر سعة بدليل ما يتم في الحرمين وفي المساجد الكبرى، الناس بيصلوا في الشوارع. حضرت الكلام ده في الحج وفي غيره ولا لا في مكة؟ بيصلوا في الشوارع، وبينهم بين الحرم 5-6 كيلو، ومع هذا ما قال أحد بعدم جواز صلاة الجماعة مع الإمام اللي لا يروا منه شيء، لا هو ولا الصفوف التي حوله. فاللي أجاز هذا أخذ منه جواز الصلاة خلف المذياع مع بعد المكان. ومن هؤلاء أيضا الدكتور محمد حسن الددو الله يحفظه أفتى بجواز هذا في حال الاضطرار، في حال الاضطرار، واحد محبوس ومش عارف يصلي ولا جمعة، واحد مضطر زي دلوقتي حبسته الكورونا في بيته. فهذه فتوى موجودة قال بها بعض أهل العلم، والفتوى الأخرى موجودة وقائمة، ولا يعيب من أخذ باجتهاده اجتهاد غيره. وضحت هذه باختصار شديد جدا، أنا حاولت ألخص لكم كل ما قيل عشان بس يبقاش فيه إيه في الصدور حرج، والله تعالى أعلم.
الأخ أنس تركي، الإخوة لو حد يحب يسأل لو سمحتوا يرفع يده وأنا أخذ الترتيب. الأخ أنس تركي له سؤال،
تفضل أخ أنس.
أنس تفضل.
أيوة
تفضل سؤالك، لك سؤال، رفعت يدك للسؤال.
تسمع فيها؟ ألو.
نعم السلام عليكم. نسمعك عليك.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خانس.
كيف حالك يا مولانا؟
الحمد لله، الله يحفظك الله يبارك فيك يا خانس.
أنا محب في الله من تونس من مدينة الحمامات، صاحب محمد
دعاء. أهلا مالك. أهلا بك أخ أنس، أهلا بأهل الحمامات كلهم جميعا. احنا بنحب اهل تونس واهل الحمامات، وان حيل بيننا وبينهم لكن نسال الله ان يجمعنا بهم قريبا، نسال الله ان يجمعنا بهم قريبا. انا الحمامات لها ذكريات معي لا انساها في فتره الثوره، زرتهم مرتين حقيقه، يعني وجدت ما اثلج صدري.
انا كنت مع المجموعه اللي مع محمد وجماعة الحمامات والطيب.
اهلا بك يعني، اهلا بك اخ انس، اهلا بك واهل تونس، اهلا بالمسلمين جميعا.
لو تكرمت عندي فضل. سؤال
فقط، انا حبيت تسمع لصوت الشيخ وسلم عليهم وبلغوا سلامي وقول له هذا استحنا لك ودعينا ربي يفك علينا هذا.
الله يفرج عنا وعنكم وعن المسلمين جميعا وعن الارض جميعا، وان يعيدنا جميعا للحق وللرشد، وأن يرفع
في رمضان تكون بيوت الله مفتوحة إن شاء الله.
أسأل الله ألا يحجبنا عن بيوته ولا يحجب عنا بيوته، أسأل الله ألا يحجبنا عن الحرمين ولا يحجب عنا الحرمين، أسأل الله أن يعيد لنا الأقصى محررا ويرزقنا الصلاة فيه قبل موتنا محررا. اللهم أمين. تفضل.
أمين. قبل على الجبين يا شيخ ونشوفوك إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
هل من الأخوة حد يحب هلا هل من احد له سؤال يا اخوه؟ الاخ مسعد، الشيخ مسعد بالتاجي، الشيخ مسعد بالتاجي، الشيخ من مونتريال، اتفضل يا سيدي.
السلام عليكم فضيلة
الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا شيخ مسعد، ربنا يحفظك، الله يبارك فيك، تفضل.
اخوان لك مباركه ان شاء الله.
اهلا بك.
ذكرتها انا يعني مع احترام كلام فضيلتك، يعني لنا اهل العلم نتعلم من فضيلتك تماما، ولكن من اجل مناقشه التطبيق، انك لما جوزت الان انا شايف ان في مآسات الفتوى ربما يعني بعد رفع ربنا جل وعلا هذا الوباء والبلاء، ان ممكن الاجيال القادمه تتاثر بهذا الكلام وياخذوا به، لان ابائهم ربما يفهمون بذلك، وربما فيما بعد يجوزون هذا سواء في عملهم سواء في لما يكونوا تعبانين او عندهم
اي شيء. جزاكم الله خير، تفضل.
يعني انا لا اريد ان اقيد واسعا ولا احجم شيئا ولا امنع ولا، ولكن انا اللي بفكر فيه بفكر فيما بعد، فيما هو قادم ما بعد القرون، سبحان الله العظيم.
حاضر حاضر حاضر، سنوضح. جزاكم الله خير. يا اخواننا نفرق بين امرين، بين الاحكام العاديه واحكام الضروره.
نعم.
احكام الضروره تقدر بقدرها، والقاعده الاصوليه ان لا يتحول الاستثناء لقاعده، يعني ما ينفعش نجعل الاستثناء هو القاعده ونبني عليها. الاستثناء لحكم لوحده استقل به لا يصلح ان نبني عليه احكام اخرى. القاعدة ان الاصل في صلاة الجماعة المساجد، القاعدة ان الاصل في صلاة الجمعة والجماعة المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان اجعل رجل يؤم الناس فاعود الى الذين تخلفون عن الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم، ما منعنا ان النساء الصبية. وحديث عبد الله بن مكتوم لما قال يا رسول الله اني رجل اعمى لا أرى، والطريق إلى المسجد كله قيعان وأشجار، ولا أجد من يقودني، فرخص لي في صلاة الصبح فقط أصليها في البيت. فكاد النبي أن يرخص له، ثم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، يا قوم أنا أجيب داعي الله. فالأصل المساجد. في فارق بين حكم استثنائي لضرورة قدرت بقدرها، حكم علينا بسبب الكورونا أو لأي ضرورة أخرى مثلها في سجن أو غيره، خلاص نحرم صلاة الجماعة ولا نحرم؟ لا نحرم، نقيمها ولو بالعدد المحدود. يبقى ده اسمه حكم ضرورة، حكم الضرورة مفيش لا يعمم. وضحت؟ يبقى إن شاء الله ربنا كرمنا وياكم وانتهت الكورونا وانتهت الضرورة، ليس لنا إلا بيوت الله وعمارتها. ها؟ وإذا لم يعمر الرجال المساجد فمن؟ النساء. لم يفرض على النساء صلاة الجمعات والجماعات، لكن فرضت على الرجال. وعدم إقامتنا لصلواتنا في المساجد لعل هذه قد تكون يعني سبب من أسباب حرماننا الآن من المساجد. وعوقب الساكت من المصلين على ترك غيرهم لصلاة الجماعة. أخشى ما أخشاه أن يكون هذا عقاب من الله لنا وحرمان لنا من هذه النعمة الكبيرة، نعمة صلاة المساجد التي من أجلها تتمنى الحياة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاثة ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لولا إخوة لنا في الله أحببناهم، وركيعاء وخطوات للمساجد نمشيها، وركيعات في السحر لله نؤديها، ما كان غائبا أحب إلي الموت. سعادة المؤمن في أخوته لإخوانه، في خطواته لبيوت ربه، في ركيعاته التي يخلو فيها مع ربه في وقت تجليه وسحره. وضح المعنى الخطير ده؟ يبقى الأصل صلاة المساجد، الأصل صلاة الجمعات والجماعات. الاضطرار أمر عارض، إذا انتهى الاضطرار فحكم الضرورة متعلق بوجود الضرورة، إذا انتفت انتفى الحكم. جزاكم الله خير.
الله لك. فتح الله عليك مش.
جزاكم الله.
الأخت.
أنا فقط عشان أعرف الناس عشان يدخل يسمعهم برضو عيد، إن الأخت ربما إما إلا ما فهمش لغة بعض الأحيان إنه فقط اللغة صعبة، إنه هو عليه أن يشرح ذلك وأن ينبئهم وأن يشرح لهم ما قاله الشيخ، لان العارف انت يا شيخ عارف عايشين في بلد جات وقاعد تاخذ الكلام او تفهمه او ممكن يقيم هذا في بيتي، ولكن لا يشرح لابنائه، ابنائه الصغر هيمشوا وراه خلاص، لكن عليه ان يوضح ذلك لابنائه حتى يستوعبوا هذا الكلام جيدا. ربنا يبارك في شيخ.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، تفضل.
الاخت منى، الاخت منى مش عامل سؤال، هي بتسال حضرتك بتقول هل ورد قول سلام قولا من رب رحيم لدفع البلاء؟ البعض اذا ذكر ان لهم شيء كارثي يقول هذا القول، بارك هذا القول، بارك الله فيك.
والله هو طبعا سلام قولا من رب رحيم هو كلمه جاءت في القران الكريم، لكن استخدامها في هذا الموضع اجتهاد، ما في نص فيه.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا، تفضل أخ كريم.
مين؟ الأخ زيد الأول بعد إذنك يا أخ أحمد. الأخ زيد.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أخ زيد.
الأخ زياد من كندا.
أهلا بك أخ زياد، أهلا بك.
بورك فيك يا شيخنا كما بورك في الزيت.
وبورك فيكم جميعا، جزاكم الله خير.
أكلا ودهنا وضياء في البيت.
الله يحفظك، الله يحفظك، الله يجزيكم عنا خير.
أنا بس حبيت أسأل إذا كان ممكن تحميل التسجيل على اليوتيوب حتى تعم الباقي.
بنحمله إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاكم الله خير. شاكرين جدا على هذا المسجد. تفضل خير.
أحمد تفضل.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي.
شيخ حبيت نسألك على صلاة وراء الإذياء ولا وراء الفيس في صلاة التراويح، لأنه الأسبوع اللي فات الشيخ حنفي قال أنه العودة للأصل، والأصل في صلاة التراويح هي في البيت، معناتها معناتها نجموا نصليوا صلاة التراويح البيت
لا نقول الأصل في البيت ولا في المسجد، الأصل أنها تؤدى، والمكان الذي يعينك هو الأصل في حقك. الذي لا يحسن أن يصلي في بيته، يصلي مرة ويفوت عشرة، ليس له صلاة التراويح في البيت. إذا كان العون لا يأتيه إلا من المسجد، ولا يقوم صلاة القيام إلا في المسجد، يلزم المسجد. والصحابة فعلوا هذا، الصحابة منهم صاحب العزم القوي اللي يقدر يقوم في بيته لوحده زي سيدنا عثمان، قام في بيته، ومنهم اللي لا يستطيع أن يقوم وحده، اجتمعوا في المسجد، وسيدنا عمر جمعهم على رجل واحد وقال يعني وأذن لهم بهذا أن يصلوا 20 ركعة خلف الإمام، وفي حضرة كل الصحابة، وإقرار الصحابة حجة قاطعة على كل من بعدهم. وضحت؟ يبقى الأصل ان القادر اللي هيقدر يصلي لوحده وصاحب عزيمه وصاحب عزيمه وصاحب اراده قويه وهيقدر يصلي في البيت لوحده يصلي، مش هيقدر وهيفوت هيفوت القيام، لا يلزمه في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في المسجد في القيام في رمضان 3 ليالي فقط، صلى اول ليله اجتمع الناس حوله، ثاني ليله، ثالث ليله، بعد الليلة الثالثة امتنع لحكمة شرعية، الصحابة انتظروه لم يخرج، صلوا فرادى، مش معناها ان الصلاة الفرادى هي الاصل، لا، لما اصبح سألوه يا رسول الله ما منعك؟ قال خشيت ان تفرض، لان الوحي لسه بينزل، ولو فرضت قد لا تستطيعونها. فالنبي صلاته بهم امام دل على جواز صلاة الجماعة مطلقا في النفل كما قال الإمام النووي وغيره، بل جعلت الأصل في قيام رمضان، لأن النبي فعلها 3 ليالي وهو القدوة صلى الله عليه وسلم وهو مصدر التشريع. وضحت؟ لكن امتنع خشية أن تفرط، يبقى ذكر العلة، يبقى إذا العلة انتفت ومدام العلة منصوص عليها دي قاعدة يدور الحكم حولها وجودا وعدما، يبقى امتناع النبي عنها تشريعا لا ينفي كونها تشريع، امتنع عنها خشية أن تفرض، يبقى الأصل أنها تؤدى على النحو الذي قام به في الثلاثة، يبقى الأصل مش البيت، الأصل أنها تقام في جماعة يعين بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بنص بعض ونتعاون على البر والتقوى. وهذا ما نتعاون على البر والتقوى اللي أجازته الشريعة. ودليل إن سيدنا عمر جمع كل الصحابة عليها في المسجد واجتمعت عليها الأمة في تاريخها كله من زمان سيدنا عمر إلى يومنا هذا، وصلاة القيام في رمضان تؤدى في المساجد. مش هنام في الكلام دلوقتي بحكم الضرورة عشان الكورونا ماشي، لكن هنقولنا إن ده حكم اضطرار. مدام اضطرار مش الأصل البيت، الأصل البيت للقادر على ذلك المتقن اللي شاعر إن صلاته في المسجد هتحصره، عايز يقرأ 10 أجزاء في الليل والمسجد بيقرأ جزء. كم واحد فيكم عنده قدرة يقوم ب10 أجزاء بالليلة؟ اللي عنده القدرة يبقى بيته أولى، ما عندوش القدرة يبقى الجماعة بالجزء أحسن لمليون مرة من يفوت على سطر ويمشي ويجيب سطر في بيته ويصلي ليه فوت 10. وضحت؟ يبقى دي القاعدة، مش الأصل البيت، مش الأصل البيت الكل، الأصل المسجد والجماعة.
شيخو سؤالي، ورا المذيع ورا سماعة ورا المذيع ولا ورا الانترنت ولا
بص يا أخي الكريم، إذا كنت بتقرأ ورا المذياع عشان خاطر القراءة، الفقهاء جوزوا لك أن تقرأ أنت بنفسك من المصحف، حتى وإن حركت المصحف فأجازوا الحركة في قيام رمضان، جوزوا لك أن تقرأ المصحف من الحافظ، يقرأ المصحف ويقرأ في بيته ويقرأ بعياله وله ذلك. بل حتى مع القيام في المسجد لنا أن نفعل ذلك بقية الليل. أنت بتصلي القيام في قد إيه؟ في نص ساعة؟ ساعة؟ بقية الليل كام؟ معك 5-6-7 ساعات فاضية، أنت مطالب أن تحييها بالقيام. هات لك 5-6 أجزاء كمان واقرأ المصحف. اللي مش حافظ يقرأ المصحف بتجويز فقهائنا وسلفنا. وضحت؟ فالأمر فيه ساعة، لكن ما نجعلوش الأصل وأنا هصلي خلف المذياع ويجي شيخ أبو سريع السريع ويقول لي مدهمة الله أكبر ونضيع قيام الليل. القيام قيام، القيام قيام، يعني مطلوب تقف أطول وقت ممكن لله بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام قال خير القيام طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، طول الوقوف. أفضل ما في القيام طول الوقوف والقراءة.
هو الإخوة بيسألوا لأن الفتاوى حضرتك بعض الفتاوى طلعت من أجل حسن الصوت في للإمام مثلا أو صوت للقارئ.
يا مولانا القضية مش حسن الصوت، القضية قضية الخشوع والخشية. وقد يقرأ هو متعسر ويؤجر أعظم من أن يصلي خلف إمام عمال يتغنى وينشد صوته جميل ويوديه ويخليه يطرب وتبقى حالته حال. مش كل القراء يعني سامحني، القارئ اللي يحملك على الخشية هو ده القارئ الدور عليه، لكن القارئ اللي هديك جمال صوت ولا خشية معه ويشغلك بالتطريب وبالترقيص، كل هذه مذمومات في القراءة. لما يقعد ينغمها لك ده قراءة قرآن، دي كارثة. القراءة اللي تورث الخشية، اللي تورث الخوف من الله، اللي تورث الوجل، اللي تجعلك انت تراجع نفسك، اللي بيفسر لك بيها التلاوة امتى يحزن وامتى يطرب، امتى يفرح وامتى يبكي، يعيشك في الآيات. حديث عبد الله بن عباس يقول لما صلى خلف النبي بالليل قال ما مر بآت تسبيح إلا سبح، ولا آت دعاء إلا دعا، ولا آت استعاذة إلا استعاذ. يبقى وقفه مع كل آية حول معناها، ده تفسير مع القراءة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضع القدوة، والله تعالى أعلم.
طيب في أحد الأخوات بتسأل حضرتك على القنوت في النوازل، وهل الصلوات الخمس والوتر
أي هل أجاز هذا بعض الفقهاء أن القنوت يبقى في الصلاة الخمسة، وبعضهم أجازها في الصلاة الجهرية بس الفجر والمغرب والعشاء، والإمام أحمد جوزها في المغرب أقل حد أدنى على أقل الفجر والمغرب. فلو قنت في الفجر والمغرب جائز، الفجر والمغرب والعشاء جائز، في الصلاة الخمسة جائز. إحنا في نازلة ونازلة كبيرة جدا جدا جدا، ومطلوب القنوت على قد ما نقدر.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
هل هناك أسئلة لحد من الإخوة تاني؟
الله يحفظكم، الله يحفظكم جميعا، الله يحفظكم جميعا ويحفظ إخواننا جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يحفظكم جميعا بحفظه. تفضل.
في أخ لا سؤال. نعم.
هذا زيد مرة ثانية. عذرا شيخ. يعني أنا نسأل مرة ثانية سؤال متاع أخونا محمد ياسين، لأنه الإجابة تشعبت كثيرا يعني ولم توضح الإجابة مباشرة. يعني السؤال بكل اختصار، في زمن الكورونا وفي موضع الكورونا الحالي أين المساجد أغلقت، هل يجوز صلاة التراويح وراء الكمبيوتر في البيت؟
والله أنا لا أنصح بهذا، وإن أجازه الشيخ محمد حسن الدادو يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه هو أجازه وله اجتهاده، لكن أنا شخصيا قلبي لا يطمئن لهذا. ده باختصار
شديد. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. إجابة
واحدة.
حد له سؤال أختي، حد له سؤال يا أخوات ولا الإخوة؟ الإخوة والأخوات، أي أسئلة؟
نعم.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أرجع إلى هذه الفتوى يا شيخ، يعني في البداية حسنا وكأنك أقريت نفس فتوى الشيخ محمد حسن درد.
لا أنا أقريت جزء منها.
أيوة فالحمد لله.
أنا أقريت جزء منها وهو صلاة الجماعة بالثلاثة، لكن الجزء الأخير الخاص بالمذيع أنا يعني قال أنا وضحت بس يعني الحجة اللي الرجل استند عليها، وده حق علينا والأمانة العلمية تقتضي هذا، لكن أنا قلبي لا أطمئن إن يبقى الإنسان يصلي خلف المذيع ولا يعيش معه.
وأنا كنت أنتظر هذه الإجابة يا شيخ. الحمد لله، وإن شاء الله مجلس الأئمة كمان هنا بكندا يقررون نفس، لأنه الحقيقة تخلق كثير من آراء والاختلافات. طيب
الحمد لله.
ويمكن يقلل مثل الشيخ مصعد
مصر. الحمد لله أنهم أقروا ما قلنا. الحمد لله على التوافق.
الحمد لله.
بارك
الله فيكم يا شيخ.
لو سمحت لي يا شيخ أقول كلمة حضرتك وقومني يعني إذا كانت أو أقرني إذا كانت صحيحة.
تفضل.
إن إحنا في زمن اجتهاد في هذه الفترة في هذه الجائحة، اجتهادات فيها اجتهادات فقهية كثيرة، بعض الإخوة بيجتهدوا اجتهادات فقهية، العلماء الموثوقين، فالمهم إن إحنا نسع بعضنا بعضا، يسع بعضنا بعضا، ألا نترصد الاختلافات ونخطئ بعضنا البعض ويكون هذا الهم الكبير.
لا أخي الكريم، تفضل. أقرك على هذا. إحنا الفتاوى ومسائل الاجتهاد علماؤنا الذين لهم حق الاجتهاد فيها وتكلموا فيها رأيهم يعني عندنا إن وافقنا هو صواب، وإن خالفناه فهو يعني خطأ يحتمل الصواب ورأينا صواب يحتمل خطأ عندنا، وهم عندهم كذلك. ولذلك الفقهاء أجمعوا على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، الخلاف المعتبر ليس محل إنكار. اجتهد عالم وأخذ برأي له، واجتهد الآخر وأخذ برأي له، ماشي. هذه باختصار شديد جدا، والله تعالى اعلم.
احنا بنتكلم على طلبة العلم المساكين اللي بينا كده، ان احنا
ربنا
لكن العلماء لهم الحق
والاختلاف. ربنا يحفظنا وياكم وتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويرزقنا.
مصطفى وهنختم بالسؤال، له سؤال اخير.
تفضل دكتور محمد.
قبله هقول لاختي سؤال. اختي حضرتك يعني شوف تتكلم على تكفين الاخوات في جائحة الكورونا وكده، والستاتس وموضوع الستاتس والاطمئنان والكلام ده، وبعدين دكتور محمد مصطفى سؤال الأخير وهنختم.
تفضل تقول سؤالي.
دكتور محمد.
كان لي أعطيك الكلمة للأخت. لا.
نعم كنت بسأل الأول سؤالي الأخت الأول هي كتب السؤال يعني تكتب السؤال هي.
أوكي. أنا ممكن يعني في السؤال وفيه ملاحظة، يعني السؤال الشيخ كان في قول المالكية أن الثلاثة لازم يكونوا ذكور لأنه غير واجب عليها.
أيوة الثلاثة ذكور.
ثلاثة ذكور.
نعم.
جزاك الله خير.
وما زاد من النساء لا حرج به. لأن فريضة الجمعة على الرجال ليست على النساء. فضل شيخ.
نعم. الملاحظة الثانية شفت لإخوتنا في مسجد الروضة، ويعني بعد التنسيق معك طبعاً، حتى تكون الدعاية أكثر لهذا المشروع لهذه المحاضرة والناس تستفيد أكثر، يا ريت الشيخ لو نحط جدول للمحاضرات القادمة مثلا استعداد رمضان، اشياء وعظيه كذا
ان شاء يعني. ان شاء الله هو الاحد القادم احنا يعني، انا الان احسبني وفيت موضوع البلاء في الثلاث محاضرات.
نعم.
المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون عن الاستعداد لرمضان وكيف نلقاه أو نقابله.
يعني الدعاية تكون أفضل الشيخ الدين
إن شاء الله.
لما ننشر المحاضرة وعنوانها بس يعني يعني يكون عارفين.
لا لا انشروا وبلا تردد إن شاء الله.
إن شاء الله. والحمد لله فضيلة الشيخ بدأ اليوم بث مباشر على الصفحة على الفيسبوك، وده شيء جيد للإخوة اللي عندهم مشكلة في المتابعة. يكون جيد. الإخوة بيطلبوا يا فندم طلب بتكرار أو زيادة عدد المحاضرات وعدم الانقطاع في رمضان، يعني في طلبات جاية على
وأنا منهم الشيخ، أنا منهم ما تحرمناش.
حضرتك السؤال الأخير اللي هو الأخت اللي بتتكلم على تكريم الأخوات، يعني بتقول هل يمكن التأكد من طريقة تكفين الأخوات في المستشفيات بحيث نضمن الفتوى قبل الوضع في المكنسة البلاستيكي وأثناء العلاج عفان الله تعالى وإيانا جميعا؟
والله احنا الأصل ان من يقوم على خدمة التغسيل يعني هذه قاعدة، لابد من ستر العورات أثناء التغسيل وأثناء التكفين، ولذلك يعني سنة لنا ان احنا نضع قماشة ولا نظهر العورة، سواء العورة المرأة أمام النساء ولا عورة الرجل أمام الرجل. فالأصل الستر في سواء في للميت الذكر كان أو أنثى، لكن الأنثى يعني أدق لأن عورتها تشمل جسمها كله، فالأمر محتاج ستر الحقيقة ضروري، ومحتاج أن لا يقوم عليها إلا الأمناء، فربنا يكرم إخواننا اللي قائمين عليها، يعني لا يوظف ولا يعين في هذه المهمة إلا الأمناء اللي يقوموا بعمل الستر.
المشكلة في الكورونا ما بيغسلوش تقريبا يعني، أو يقوم بالتغسيل في بعض الحالات لو في أطباء مسلمين، لكن ربنا يعافي
الجميع. في حال الاضطرار لو قام بهذا الأمر الرجل فليس له أن يمس العورة مباشر، يلبس من على أيديه قفازات، ثانيا لا يكشف من جسمها شيء ويغسل من تحت القماش.
جزاكم الله. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمد في
عمرنا، ربنا يحفظ اعراضنا واعراض اعراضنا واعراض المسلمين والمسلمات، ربنا يجيكم عافينا وعافيكم كل سوء، وارفع عنا عنكم الوباء والبلاء والغلاء. اسال الله ان يقينا من هذا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن عبادك الوباء والبلاء والغلاء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم انا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم اتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. اللهم إنا نسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة
الله. شكرا الله لك سيدي. جزاكم الله خير
يا شيخ.
جزاكم الله خير.
يعني احد اخواننا ارسل رساله دلوقتي الدكتور عمر عبد العزيز، بيقول ان الشيخ الدادو عمل تفصيل في الفتوى، يعني ارجو ان تراجع معه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه
الله. ان شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. سعداء بكم، الله يحفظكم.